الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. معاشر السادة، يعتبر الفقر سببا ونتيجة في سلسلة المشكلات التي نعاني ويلاتها. والفقر في نظر الدين قد يكون معصية يسأل الفرد عن الوقوع فيها، وقد يكون نكبة تسأل الدولة عن ضرورة تلافيها. وعوام المسلمين يرون أن رقة الحال ضرب من التدين، وأن الفقر في الدنيا أمارة على الفقر، أمارة على الغنى في الآخرة، وهذا خطأ بعيد يعمل الكثيرون على إشاعته. فالإسلام يعتبر الفقر مصيبة ويعمل على تخليص الناس من آثارها جهد المستطاع. وقد امتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة النجاة من متاعب العيلة والحيرة واليتم، حيث خاطبه بقوله سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان يقرن استدانة العوز والحاجة بسقطات المعاصي، حيث يستجير بربه قائلا: أعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والإسلام يحب الرجل الذي يملك شأنه ويحزم أمره ويستثمر قواه، ولا يعيش في الدنيا متصعلكا مضيعا. ودراسة الإسلام للقعود والعيلة جعلته يرفع منزلة العمل، ويعد التعب فيه جهادا في سبيل الله، والهجرة إليه، والهجرة في طلبه هجرة إلى الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فيما رواه أحمد وغيره: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن الاضطراب الاقتصادي في أحوال كثيرة قد يكون السبب الأوحد في نشوء الرذيلة وشيوعها. وقد بين ذلك نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه في قصة رمزية صغيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون. تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون. فصدق الليلة على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة. فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون. فصدق الليلة على غني فقال الرجل: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذه القصة يا سادة تشير إلى أن الفقر قد يلجأ إلى السرقة والزنا، وأن علاج هذه الجرائم يكون بمحو العلل التي تمخضت عنها. وقد ينشأ الاضطراب الخلقي عن الاضطراب النفسي، ثم تبقى النفس صريعة له أمدا طويلا حتى يتغلغل في طبيعتها وتغور جذوره، حتى يتغلغل في أعماقها وتغور جذوره في طبيعتها. فإذا انزاحت الأسباب الاقتصادية المحرجة بقيت النفس على الحال الأثيمة التي اكتسبتها، فلا تتخلى عنها إلا بعد جهاد طويل. إن الاضطراب الاقتصادي يورث الأخلاق اضطرابا شنيعا، بل يجعل الأجيال المتعاقبة تتوارث أنواعا شتى من أخبث الأمراض النفسية والآفات العقلية الوخيمة النتائج البعيدة الأخطار. وكم تظن عمق الفجوة بين بيوت العبادة ونواحي المجتمع؟ إذا كانت هذه توحي إلى الخير بأقوالها، وهذه توحي إلى الشر بأحوالها. إن العلاقة بين الاثنين هي علاقة بالخيال. فبينما القول البليغ يهتف في المساجد أنفروا إلى الله، إذا الناس مثقلون في المجتمع بقيود من الحاجة الملحة تحبسهم سجون الضرورات المذلة والعذاب الأليم، فلا يستطيعون عنها فرارا وودوا لو يستطيعون. يقول العباقرة والمفكرون: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر الناس بأثر الأوضاع الاقتصادية في الأخلاق وضغطها المباشر وغير المباشر على سلوك الأفراد والجماعات. تدبر هذه الوصية التي وجهها إلى ولاده مرشدا وموجها لهم في كيفية التعامل مع الناس، حيث قال: لا تضربوهم فتذلوهم، ولا تجتمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الفيافي فتضيعوهم. ومعنى التجمير إطالة غربة الجيش بعيدا عن الزوجات والأولاد، فقد يؤدي ذلك إلى الانحراف الجنسي واعتياد المعصية. وهذا إرشاد خليفة يعرف الواقع ويعترف بما ينشأ عنه. ذات ليلة كان عمر يعس، فإذا هو ببيت مبني من شعر لم يكن بالأمس، فدنا منه فسمع أنين امرأة، ورأى رجلا قريبا قاعدا، فدنا منه فسلم عليه ثم قال: من الرجل؟ فقال: رجلا من أهل البادية، أتيت أمير المؤمنين أصيب من فضله. فقال: فما هذا الصوت الذي أسمع في البيت؟ فقال: امرأة تمخض. فقال: هل عندها أحد؟ فقال: لا. وانطلق عمر حتى أتى منزله، وقال لامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا امرأة، هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ فقال: امرأة غريبة وليس عندها أحد. فقالت: نعم إن شئت. قال: فخذي ما يصلح المرأة لولادتها وحمل عمر طعاما ومشت زوجته خلفه حتى انتهى الى الباب وقال لها ادخلي الى المرأة. وراح عمر يوقد النار لاطعام الرجل وزوجته وولدت المرأة. فقالت ام كلثوم يا امير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل بامير المؤمنين هابه فجعل يتنحى عنه. فقال له عمر مكانك كما انت، ووضع بين يديه الطعام وقال كل كل ويحك، قد سهرت من الليل، واتنا غدا نأمر لك بما يصلحك. هذه او تلك صورة المؤمن الحق عندما يتحسس كل ثغرة في المجتمع فيسدها وكل محنة فيزيلها. ولسنا نقول ذلك مبالغة ولا مجازفة، فإن الأوضاع الاقتصادية الجائرة لم تشق طريقها في هذه الحياة إلا عند شلل الدين عن حماية الحقوق وصيانة الإنسانية. عندما وقعت هذه المحنة النفسية المذلة جاء من يقول ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر. هكذا يذوب الإيمان وتسقط رايته. وذاك ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحذره، وهذا معنى كلمته الكثيرة لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. ويروى عنه أنه قال والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، والله لئن عشت لهم ليصلن الراعي في صنعاء حظه من هذا المال. إن كلام عمر يا سادة يتضمن دستورا خطيرا من أهم دساتير الحرية الاجتماعية والاقتصادية، وحصانة قوية من الحصانات التي تتوافر للشعوب فتقيها أوزار الظلم الاجتماعي وظلماء الاستعمار الداخلي المتمثل بتجار الحروب والأزمات. إن تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمنا أن العقائد الدافعة إلى العمل الصالح والخلق الفاضل هي محور الدين، هي محور الدين وتعاليمه. ودعامة الدين والدين لا تقوم دعامته إلا من خلال السعي على الفقراء والمحتاجين، لا سيما في ظل الأوضاع القاهرة التي تمر بها الشعوب والإنسانية. قال أحد العلماء في مصر رحمه الله لقد رأيت بعد تجارب عدة أنني لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة والأعمال الجليلة والأخلاق الفاضلة. إنه من العسير جدا أن تملأ قلب إنسان بالغدا إذا كانت معدته خالية، أو أن تكسوه بلباس التقوى إذا كان بدنه عاريا. إنه يجب أن يضمن ضرورات حياته التي تقيم أوده كإنسان، ثم ينظر بعدئذ أن تستمسك في نفسه مبادئ الإيمان. يقول العالم كثيرا ما وجدتني أعالج بعض الناس في بيئات صرعها الفقر والمرض والجهل، فكنت أحار ماذا أقول لهم، هل أقبح لهم الدنيا كما يظن أنه مفروضا على علماء الدين. إن الدنيا لن تكون أقبح مما عليه في أعين هؤلاء التعساء، وحاجتهم إلى من يعرفهم أركان الحياة أمس من حاجتهم إلى من يعرفهم أركان الإسلام، وجمهورهم لا يعرف الأساليب الصحيحة للزراعة والصناعة والتجارة، فضلا عن أن يعرف كيف يعامل ربه وإخوانه وحكامه. وهؤلاء التعساء مذهولون عن أنفسهم، تائهون عن حاضرهم. والدين الحق لا يستطيع أن يؤدي رسالته في هذا الجو الخانق، ولا يمكن أن تثمر عقائده في هذه البيئات العقيمة. فلا بد إذن من التمهيد الاقتصادي الواسع والإصلاح العمراني الشامل إذا كنا مخلصين حقا في محاربة الرذائل والمعاصي والجرائم باسم الدين، أو راغبين حقا في هداية الناس لرب العالمين. أما أن نترك الظروف التي تلد الجريمة حتما تنمو وتتكاثر، ثم نكتفي في خدمة الدين بالنصائح المجردة والعواطف المفتعلة، فهذا في الحقيقة هو العبث المبين. معاشر الزادة، السوريون اليوم وكذلك اليمنيون يعانون من حرب اقتصادية خطيرة. نحن نحتفل بعيد العمال ونجل العمال الذين وقفوا وقفة شرف وشجاعة وجرأة بوجه هذه الحرب العدوانية الشرسة الماكرة على سوريا. ونحن اليوم في هذا اليوم المبارك نشد على أيدي العمال لكي نحافظ على اقتصادنا، لكي نعمل على حماية اقتصادنا. فآل سعود قبحهم الله، وأردوغان قبحه الله، والقطريون قبحهم الله، والملك الأردني قبحه الله، وكل من يعمل على المكر والغدر بهذا الوطن يحاربون المواطن اليوم السوري بأمرين اثنين: حرب اقتصادية من اجل لقمة عيشه لكي ينفر لكي يبج لكي يتأسف مما هو عليه، وحرب اعلامية مضللة تعمل على تمزيق معنوياته وقتل اعصابه ان صح التعبير. لكننا يا سادة، 4 أعوام مضت بكل ما تحمل هذه الأعوام من قسوة وآلام، لكننا كسوريين نفتخر بصمود الشرفاء في هذا الوطن. أنا عندما أستمع إلى امرأة في حلب القلعة، عندما قالت تلك المرأة في حلب الصامدة في حلب الشهباء: نحن نأكل العشب من أجلك يا سوريا، نحن نأكل التراب من أجلك يا سوريا. ونحن أيضا من دمشق، وكذلك في دير الزور، وكذلك في حمص وحماه ودمشق وريفها، نقول للمتآمرين على هذا الوطن: أنتم يا خونا تحاربوننا بالدولار، على الرغم من اننا لا ناكل من خيرات الدولار، نحن ناكل من خيرات سوريا. لكن لعنة الله على الفجار، لعنة الله على الفجار الذين لا يهمهم الا ان يملؤوا بطونهم وجيوبهم. نحن ناكل من خيرات هذا الوطن، لن نركع مهما ضغطتم على اقتصادنا ومهما عملتم على الإشاعات. حرب في الجنوب، اجتياح من الجنوب من جهة الأردن، اجتياح من الشمال بقيادة تركيا، وحرب داخلية يقودها عراقي مرتزق وشيشاني معتوه، والمواطنون لا يدرون ماذا يفعلون. ألا تدري ماذا تفعل؟ أنا أدلك على الطريق، انا اعطيك الدليل. احمل ايها المواطن هذا العلم، هذا العلم احمله في شوارع سوريا، في كل حارة من حارات هذا الوطن، وفي كل شارع من شوارع هذا الوطن، وقولوا للأعادي: هذا هو طريقنا، سندفع الثمن مهما كان غاليا لكي نجعل هذا العلم مرفوعا خفاقا فوق سماء هذا الوطن الحبيب. وانا اقبله فهو وسام الشرف لنا. أما رايتكم السود فندوسها تحت أقدامنا، وأما علم الانتداب فقد وضعناه في حاويات القمامة منذ بداية هذه الحرب علينا. لا بديل، احفظها أيها السوري، لا بديل عن علم الجمهورية العربية السورية، لا بديل عن هذا العلم. فيه عزنا، فيه فخرنا، فيه مجدنا، فيه عزنا، فيه نصرنا. ولا بديل عن القائد المقاوم بشار حافظ الأسد، هذا القائد الذي أحبه شعبه، هذا القائد الذي وقف إلى جانب شعبه حتى قال عنه الروس إننا لا نعجب من شأن بشار الأسد. الرئيس الأوكراني من أول هجوم بسيط حزم أمتعته وترك بلده، غدر أوكرانيا. أما القائد بشار الأسد قال لا، أنا سوري، هنا أرضي، هنا شعبي، هنا وطني. وثالثا، لا بديل عن المقاومة، لا بديل عن منهج المقاومة ومحاربة الإرهاب وداعميه. سندافع، سنقاتل، سنصمد، نحن لا نخاف أحدا إلا الله، لأن حياتي في يد الله وليست في يدك. قال السنوسي لعمر المختار، قال يا عمر أنت لا تستطيع أن تواجه الطليان، أنت تغزوهم على دابة متواضعة وبندقية بسيطة، ألا تراهم كيف يأخذون أرضك يوما بعد يوم؟ فأجابه عمر، أجابه لمحقق المعنويات والهمم، قال الأرض التي يأخذها الطليان في النهار نستردها في الليل. وبطل البداوة لم يكن يغزو على تنك، وانتصرت ليبيا، وانتصرت ثورة عمر المختار، وحررت ليبيا من قهر الطليان الجبابرة. وهذا درس، ونحن كسوريين نجهل التاريخ مع الأسف، لا أعمم، أقول البعض نجهل التاريخ. من كان يقرأ التاريخ يدرك أن الله ينصر الحق وأخلقه ولو بعد حين. نحن سننتصر على أردوغان، سننتصر على أموال آل سعود، سننتصر على الرغم من كل ما نعانيه من ضغوط وشدائد ومكر، لأننا أصحاب حق، وصاحب الحق ينصره الله ولو بعد حين. أيها السوريون، يا دمشقيون، تاريخكم عريق، لكم أياد طيبة في الدفاع عن هذا الوطن، لكم تاريخ في حب هذا الوطن والغيرة عليه. أوجه رسالتي إلى كل شاب متخاذل أو متجاب أن يلتحق بالجيش العربي السوري، أن يلتحق بهذا الجيش العملاق الذي أصبح أسطورة يتحدث عنه الأعازي والمحبون. إن الجيش لك ما يشاع يا سادة، لك ما يشاع بأن الجيش متدغور، لك ما تنقله قنواتهم القذرة التي قامت على الكذب والخيانة والتدليس والتنجيس. يقولون أن الجيش منهار، لا، جيشنا اليوم أقوى من الأمس، وعندي دليل. ما هو الدليل؟ هذا هو الشعب، هو كله جيش، الشعب العربي السوري كله جيش. ونحن عندما تدعون القيادة ويدعون هذا الوطن الحبيب، عندما يدعون هذا الوطن الى حمايته والدفاع عنه والذود عنه، والله لن نتوانى. واذا متنا شهداء فهو شرف لنا ومكرمة، لنموت أذلاء على الإطلاق. لا تنسوا كلمة ذاك الشاعر عندما قال: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق الرماح، والحمد لله رب العالمين.